الله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءتا بعد قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الآيات بعدما ذكر جل وعلا الحاقة التي هي القيامة يوم القيامة وحول أمرها وأمرها عظيم وذكر عقوبة من كذب بها في الدنيا وأنه أهلك الأمم المكذبة بذلك اليوم وعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وما أعد لهم من العذاب في الدار الآخرة أعظم وأشنع. وفي هذا نذارة وتخويف لهذه الأمة مؤمنها وكافرها للاستعداد لذلك اليوم العظيم. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر كلهم يقال لهم أمة محمد أمة الدعوة وذلك أن كل من كان على وجه الأرض من الثقلين الجن والإنس مدعو للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين وسائر الملل كلهم مدعوون للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أمة الدعوة. فاليهود من أمة الدعوة والنصارى من أمة الدعوة وأمة الإجابة هم من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون من الجن والإنس. ثم عقب هذا ببيان ما يحصل في ذلك اليوم العظيم من أجل الاستعداد له ولما بعده. والسعيد من استعد لذلك اليوم بالعمل الصالح والشقي من أعرض عنه وغفل ولم ينتبه حتى باغته الأجل فيندم ولا تساعة مندم، ما ينفعه الندم حينئذ. ومن مات فقد قامت قيامته لأنه ختم على عمله. فقال جل وعلا مبينا عظم ذلك اليوم وهوله وشدته: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الصور هو البوق الذي ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل من الملائكة على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الصلاة والسلام. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة ما يحتاج إلى تكرار، فيحصل المقصود بنفخة واحدة. وما هذه النفخة؟ قال بعض المفسرين هي النفخة الأولى، نفخة الصعق. وقال بعض المفسرين هي النفخة الثانية التي تتطاير فيها الأرواح من هذه النفخة فتلج كل روح في جسمها في الدنيا بإذن الله، فلا تدخل روح في جسم غيرها. حينما ينفخ فيها إسرافيل تتطاير فتلج كل روح في جسمها بعدما تكون نبتت الأجسام وتمت، وما بقي إلا دخول الروح فيها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة مرفوعة في قراءة الجمهور على أنها نائب فاعل، نفخ نفخة وواحدة صفة لها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. حملت الأرض والجبال، رفعتا، رفعت فدكت، ضربت أو كسرت، فانبسطت الأرض بهذا وصارت كالأديم الممدود، كما قال الله جل وعلا: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض، لأنها فعل بها هذا لتتسع للناس. من يوم أن خلق الله آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلهم يجتمعون في هذه الأرض. فالله جل وعلا يأمر برفع الأرض والجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا، ضربتا أو ضرب بعضها ببعض، أو كسرتا فانهالت وصارت شيئا واحدا أرضا مستوية، أو أن الأرض والجبال بعدما تدك تكون غبرة وهذه الغبرة في وجوه الكفار، ويسلم منها المؤمنون كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هذه الغبرة التي تقوم وتحصل من دك الجبال تكون في وجوه الكفار. فيومئذ ذلك اليوم وقعت الواقعة، حصلت القيامة، وبعث الناس من قبورهم، لذلك اليوم الذي هو يوم الجزاء. فالدنيا عمل ولا جزاء، وفي الآخرة جزاء ولا عمل، كل يجازى بما قدم، من عمل خيرا جوزي به، ومن عمل سوى ذلك جوزي به، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للعمل الصالح، لأنه هو الموفق للخير سبحانه، ومن وجد غير ذلك، ما وجد خير وإنما وجد شر، فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله جل وعلا بين له طريق الخير وطريق الشر، فأعرض عن طريق الخير وسلك طريق الشر باختياره، ما أجبر على هذا، وإنما هو الذي مال إلى الشر، نفسه الخبيثة دعته إلى الشر فاستجاب، رفض الخير ولم يقبل، وقبل الشر فصار مآله إلى ما صار إليه من العذاب الأليم. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يلوم نفسه لأنها هي التي أوقعته فيما وقع فيه، ترك الخير ومال إلى الشر. فيومئذ ذلك اليوم وقعت الواقعة التي هي القيامة والجزاء على الأعمال بالخير والشر.
يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. قال الربيع: هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه، ولهذا قال هاهنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي مدت مد الأذين، وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، من هول ما حصل وعظمته تصدعت له السماوات بإذن الله. هذه الأجرام العظام تخاف من ربها تبارك وتعالى، فإذا قامت القيامة تشققت السماوات وانشقت السماء، وكما قال الله جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا السماء انشقت. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، واهية بمعنى ضعيفة، كان عندها من التحمل من قبل الشيء الكثير، لكن لهول ما حصل صارت واهية ضعيفة، يقال وها الشيء بمعنى ضعف. فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، الملك الجنس يعني الملائكة، ليس ملكا واحدا وإنما الملائكة، والملك جنس الملك، على أرجائها. أرجاء ماذا؟ قال بعض المفسرين أرجاء السماوات، لأنها تشققت ووهت أماكنهم فصاروا على جوانب السماء ينتظرون من الله جل وعلا أن يأمرهم بالنزول ليحيطوا بأهل الأرض، كما جاء في الحديث أن أهل السماء ينزلون بأمر الله جل وعلا فيحيطون بأهل الأرض من باب الحراسة، وما أحد يستطيع أن يفر. ثم ينزل أهل السماء الثانية فيحيطون بأهل السماء الدنيا، وهكذا حتى يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. والملك على أرجائها يعني أرجاء السماوات، لما انشقت ووهت صارت الملائكة على جوانبها وحافاتها ينتظرون أمر الله إياهم بالنزول إلى الأرض. وقيل والملك على أرجائها يعني أرجاء الأرض، جوانبها وحافاتها، يحيطون بأهل الأرض حتى ما يستطيع أحد منهم أن يفر أو يهرب من الجن والإنس. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جاء في الحديث أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله جل وعلا بمثلهم، فهم حملة العرش والله جل وعلا مستغن عنهم وعن العرش، فهو القائم بذاته وكل الخلق قائمون بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى، فهو غني عن خلقه وخلقه مفتقرون إليه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ورد أن حملة العرش أن خلقهم عظيم، وأن أرجلهم في تخوم الأرض السابعة في أسفل الأرض، ورؤوسهم عند العرش تحمل العرش العظيم. وورد في الحديث أن ما بين شحمة أذن الواحد منهم ومنكبه مسيرة 500 عام، فعظمتهم لا يدركها إلا الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أعظم وأجل. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية من الملائكة، وقيل ثمانية صفوف، الله أعلم بعددهم، وقيل ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة. الملائكة على كثرتهم على كثرتهم ما يعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم عدد الملائكة كثرة إلا الله سبحانه وتعالى. ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء يحملون العرش. ثم اختلف العلماء المفسرون رحمهم الله في هذا العرش، أهو العرش العظيم الذي الله جل وعلا مستوى عليه، أم هو عرش يكون يوم القيامة، يكون الله جل وعلا يستوي عليه حينما يأتي لفصل القضاء بين العباد. ويحمل عرش ربك فوقهم، يعني فوق الخلق، أو فوقهم يعني فوق رؤوسهم، ثمانية يومئذ في ذلك اليوم العظيم تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض هذا لا ليعلم الله شيئا لم يعلمه من قبل، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وهو يعلم جل وعلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. يعلم جل وعلا أهل الجنة منهم، ويعلم أهل النار منهم، وقدر مقادير الخلق وماذا سيكون في هذه الدنيا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، حينما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، فقال تعالى اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، لكن هذا العرض عرض للجزاء. وورد في الحديث أن العرضات ثلاثة، عرضتان جدال ومعاذير، والعرضة الثالثة تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. يومئذ تعرضون على الله جل وعلا لا تخفى منكم خافية، ما يستطيع أحد أن يخفي شيئا من عمله ولا شيئا مما في قلبه، كله ظاهر واضح جلي عند الله تبارك وتعالى. فالمرء في الدنيا قد يظهر الخير ويبطن الشر ولا يدري عنه الناس، وقد يكون بخلاف ذلك، مثلا يظهر الشر وعنده من الخير الشيء العظيم ولا يدري عنه الناس. والمرء قد يخفي على أخص الناس عنده، ومن معه في بيته لا يدري عما في قلبه وما يخبر. وقد يظن به الحسن وليس كذلك، وقد يظن به السوء وليس كذلك. ولكن في ذلك اليوم لا يخفى على الله جل وعلا من عمل عباده شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذلك اليوم مثقال الذرة، وهي التي لا ترى في العين المجردة إلا بمكبر. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وأخرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن مسعود نحوه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وسيأتي بقية الآيات غدا إن شاء الله. اقرأ.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي: تنشق السماء من المجرة. وقال ابن جريج: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها والملك على أرجائها. الملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي يوم القيامة يحمل العرش 8 من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والبواطن. ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
وهذا توجيه من عمر رضي الله عنه للأمة، أنه يحسن بالمرء أن ينظر في عمله قبل أن يقدم على الله، يحاسب نفسه، يخلو بنفسه وينظر في عمله، فيحاسب نفسه على الخطأ ويؤنبها لترجع وتتوب إلى الله جل وعلا. فإن وجد عمله خيرا فليحمد الله وليسأل الله الثبات والاستمرار على ذلك، وإن وجد غير هذا فليرجع وليندم قبل أن لا ينفعه الندم. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزنوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام أحمد: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجبال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أريد أن أذهب لمطار جدة لتخليص بعض الأعمال، هل لي أن أعود إلى مكة بعمرة مع العلم أنني قد اعتمرت من قبل؟
نعم لك ذلك، إذا أديت عمرتك في مكة ثم خرجت من مكة لغرض من الأغراض. قال علماء السلف رحمة الله عليهم: لا ينبغي للمرء أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة، يعني أدى عمرته ثم يخرج للإتيان بعمرة أخرى كالذين يذهبون مثلا إلى التنعيم، هذا لا ينبغي. ويقول مجاهد رحمه الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. أما من خرج من مكة لغرض صحيح ثم أراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة. مثلا خرج لاستقبال أهل له في المطار، وأهله سيقدمون محرمين معتمرين، فنعم يحرم من المطار ويدخل معهم بعمرة. من أين يحرم؟ من حيث نوى العمرة، لأن جدة ومطار جدة ليس ميقاتا، لأنها دون المواقيت، فالمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة. من كان دون الميقات فيحرم من حيث أنشأ. ظن البعض أنه لازم أن يحرم من مسجد في جدة أو في المطار أو في الطريق أو من أين يحرم، نقول أحرم من حيث عزمت على العمرة. عزمت وأنت في المطار أحرم من المطار، عزمت حينما دخلت إلى جدة فأحرم من جدة، عزمت حينما توجهت إلى مكة وأنت في أثناء الطريق مثلا عزمت على العمرة أحرم من المكان الذي تعزم على العمرة وأنت فيه دون مكة، يعني لا تحرم من مكة داخل الحرم، وإنما يكون الإحرام من حيث رغبت في العمرة وأنت خارج الحرم. ما دمت عزمت وأنت في المطار أو في نيتك وأنت في مكة أنك إذا استقبلت أهلك أو إذا خلصت شغلك في المطار تحرم، فأحرم من المطار، أحرم من المطار وادخل مكة بعمرة الطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والمرأة التقصير فقط. فإن كان قد حلق حديثا وما على رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويكفيه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قد حلق قبل يومين أو ثلاثة وما على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه ويكفيه.
يقول السائل: ما حكم البيع الآجل بالتقسيط نظير ربح وكذلك إجراء عمليات البناء بالتقسيط لعدم وجود رأس المال؟
حكم البيع بالأجل بالتقسيط نظير ربح معين لا بأس بهذا. مثلا يقول: هذه السيارة نقدا ب10,000 مقسطة كل شهر 1,000 مثلا ب12,000 بشرط ألا يتفرقا إلا وقد اتفقا على أحدهما. ما يقول خذ هذه السيارة إن أحضرت القيمة خلال 5 أيام في 10,000، وإن مضت 5 أيام أو 10 أيام وأنت لم تحضر القيمة فهي ب12,000 مؤجلة. نقول لا، هذا ما يجوز، لأنه يجب أن يتفقا على السعر والأجل حاضر أو مؤجل قبل التفرق. أما إذا خيره عند البيع قال خذها بعشرة نقدا أو باثني عشر ألف مؤجلة مقسطة فلا بأس بهذا، ويتفق على أحدهما قبل التفرق. وكذلك إجراء عمليات البناء بالتقسيط لعدم وجود رأس المال لا بأس أن يبني، أن يتفق على البناء بالتقسيط، مثلا يبني له البيت بخمسمائة ألف مقسطة مثلا كل شهر كذا، أو يدفع دفعة أولى كذا والباقي في كل شهر كذا، فلا بأس بهذا بشرط أن يحصل الاتفاق الكامل على الصفة. ما يقول مثلا إن أحضرت في الشهر 20 ألف فالقيمة كذا، وإن أحضرت في الشهر 10 آلاف فالقيمة كذا، وإن أحضرت في الشهر 5 آلاف فالقيمة كذا، لا هذا ما يجوز لأنهم ما اتفقوا على السعر. لابد من الاتفاق على السعر، مقدار القسط ومقدار الأجل وما يلزم لهذا. ولا بأس أن يقول أبني لك مثلا ب450 إذا كان تمول العمل، أو ب500 أو ب550 أو أكثر أو أقل إذا كان بشهر تدفع كذا، لا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
تقول السائلة: امرأة أقسمت على المصحف ألا تفعل شيئا وفعلته، فما هو الحكم في ذلك؟
عليها الكفارة، كفارة اليمين، سواء أقسمت على المصحف أو لم تقسم على المصحف. إذا حلفت على شيء مستقبل أن تفعله ولم تفعل مثلا، أو حلفت ألا تفعل وفعلته، فتكفر عن يمينها. ثم إذا كان خلاف ما حلفت عليه أو لا، فالأفضل لها أن تحنث في يمينها وتكفر عن يمينها ولا تستمر على يمينها، أفضل لها. وإذا كان ما حلفت عليه برا فالأولى لها أن تستمر على يمينها ولا تكفر عن يمينها وترجع عنه. مثلا حلفت ألا تكلم ولدها أو لا تكلم أخاها أو لا تدخل دار ابنها أو دار بنتها أو دار أخيها أو نحو ذلك، فنقول الأولى لها أن تكفر عن يمينها وتدخل وتكلم وغير ذلك، أولى من الاستمرار في اليمين. أما إذا حلف الرجل مثلا ألا يشرب الدخان ثم شرب، فنقول الواجب عليه أن يستمر على ما حلف عليه، ولا يجوز له أن يحنث في يمينه لأن الحنث في اليمين محرم. فإن فعل فعليه أن يكفر عن يمينه الذي حلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف على أمر من الأمور ثم يكفر عن يمينه ويحنث فيه عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام جاءه أناس يطلبون منه أن يحملهم، أن يعطيهم ما يحملهم عليه، فحلف صلى الله عليه وسلم ألا يحملهم لأنه لم يكن بين يديه شيء. ثم أعادوا عليه وكرروا عليه فأمر لهم بما يحملهم، فلام بعضهم بعضا فقالوا حرجتم النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمس حلف ألا يحملكم، ولما كررتم عليه حلف أعطاكم ما حلف ألا يفعل، فما ينبغي لكم مثل هذا؟ فندموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما وقع، فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن يميني. فمثلا الرجل حلف أن لا يفعل شيء وفي هذا الفعل خير ومعروف، لكن نتيجة الغضب والمرادة حلف أن لا يفعل، نقول الأولى له أن يفعل هذا الشيء الذي حلف أن لا يفعله ويكفر عن يمينه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الذي هو خير ويتحلل من يمينه.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم لأداء العمرة قبل أداء العمرة أن يضع أمتعته ويستلم غرفته ثم يؤدي مناسك العمرة؟
لا بأس على المرء إذا دخل مكة أن يبحث عن السكن وينزل فيه ويستريح قبل أن يؤدي العمرة، لكن لو بادر بأداء العمرة قبل كل شيء يكون أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة أول ما يبدأ به الطواف عليه الصلاة والسلام. الأفضل أن يبدأ بالطواف، فإن بدأ بغيره فلا حرج، حتى لو بقي أيام، رجل كبير أو امرأة كبيرة ما تمكنوا من أداء العمرة في اليوم الأول ويأتون إلى الحرم ويخرجون لا حرج، ولا في اليوم الثاني لا حرج، حسب ما يتيسر له. ما تيسر له عربية مثلا وهو لا يستطيع الطواف بدونها مثلا فلا حرج عليه، يأتي إلى الحرم ويصلي ويخرج وحتى يتمكن من أداء الطواف. إلا أن الأفضل مع القدرة ألا يبدأ المرء بشيء قبل الطواف، فهو تحية مكة.
تقول السائلة: امرأة انقطعت عنها العادة الشهرية في الشهر الماضي، وفي هذا الشهر عادت إليها ولكنها زادت عن الوقت المعهود، وهي الآن قد أحرمت ولم تؤدي العمرة، فماذا تعمل؟
هذا لا يخلو، إن كانت عادت إليها بوقت الحيض وشكل الحيض فهي حيض، ما يصح معها الطواف ولا الصلاة. وأما إن كانت تختلف وهي قد أيست من الحيض انقطع عنها وجاءها شيء غير الحيض فإنها تتخذ وقاية وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، لأن الدماء التي تنتاب المرأة كثيرة، فلا تترك الطواف والصلاة والصيام إلا لدم الحيض الواضح ودم النفاس، وما عداهما من الدماء فلا تترك له الصلاة ولا الطواف. عرف العلماء رحمهم الله دم الحيض بأنه أسود سخين منتن، هذا حيض. فإن كان بخلاف هذه الأوصاف كأن يكون أحمر رقيق غير منتن فهذا يعتبر دم استحاضة أو دم فساد أو دم نتيجة إرهاق وتعب ونحو ذلك. وهذا الدم الذي هو غير دم الحيض ودم النفاس لا يمنع من العبادة، فتتخذ المرأة وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ وضوءها للصلاة وتؤدي طوافها وسعيها. يقول: نحن عازمون على السفر بإذن الله غدا إلى شمال أوروبا في دورة دراسية لمدة أسبوع، وسألنا عن أوقات الصلاة واتضح أن صلاة المغرب الساعة 9 والعشاء 12:30 والفجر 12:55، يعني بين الفجر والعشاء 15 دقيقة أو 25 دقيقة، 30 و55، وشروق الشمس الساعة 4. هل يجوز أن نجمع المغرب مع العشاء؟ في حال الإقامة ما يجوز للمرء أن يجمع الوقتين، فتصلي المغرب عند بعد غروب الشمس وتصلي العشاء بعد غياب الشفق. وأما صلاة الفجر مثلا، طلوع الفجر 12:55 وشروق الشمس 4:30، بينهم مسافة طويلة، كل هذا وقت لصلاة الفجر، لأن وقت الفجر يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا ينبغي التأخير إلى عند طلوع الشمس، وإنما يكون قبل هذا. فكل الوقت إذا شككت في طلوع الفجر مثلا فالأحوط أن تؤخر حتى تتيقن طلوع الفجر. هل يسوغ أن نصلي الفجر الساعة 4 أحوط؟ تصليها في وقت تكون تعرف أن الفجر قد طلع وبان، ولا تنتظر إلى عند طلوع الشمس، وإنما قبل هذا، ويكون الوقت ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كله وقت للفجر، ومن غروب الشمس إلى غروب إلى طلوع الشفق الأحمر إلى غروب الشفق الأحمر، من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، كل هذا وقت لصلاة المغرب. ومن غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة العشاء، إلا أن للعشاء وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة منه إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة.
تقول السائلة: امرأة تصاب في بعض الأحيان بصداع شديد ولا تقدر على النهوض من الفراش، ويستمر الصداع لمدة 2 أو 3 لدرجة أنها لا تقدر على الصلاة، هل تجمع الصلاة مع الوقت الذي بعده، علما بأن الصداع لا يأتيها إلا مرة في الشهر أو أقل؟
المريض له أن يجمع ولا حرج عليه، ما دام مريض وعلى فراشه فمن حقه أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وكل الوقت يكون وقت للصلاة. فمثلا من زوال الشمس دخول وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه عدا ظل الزوال، كل هذا وقت للصلاتين المجموعتين. ولا يقال كما يظن بعض العامة لا تصلي بين الوقتين لا في وقت العصر ولا في وقت الظهر. يقول ما في فاصل بين الوقتين، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة، وكل الوقتين أصبحا كالوقت الواحد للمجموعتين. وكذلك وقت المغرب والعشاء من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو إلى الثلث الأول من الليل كله وقت اختيار لصلاتي المغرب والعشاء المجموعتين، وما بعد ثلث الليل الأول أو ما بعد نصف الليل الأول على الخلاف بين العلماء رحمهم الله يعتبر وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ما يؤخر إليه الإنسان إلا عند الضرورة. والمريض له أن يجمع والحمد لله، ويجمع الأرفق به والأيسر له، إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير جمع تأخير.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يخرج المصحف من المسجد الحرام إلى ساحاته؟
نعم، يجوز إخراج المصحف إلى ساحاته إذا كنت تقرأ هناك ثم بعد انتهائك من القراءة تدخله فلا بأس، أما أن تذهب به إلى بيتك فلا، لأنه موقوف على المسجد الحرام فلا يجوز إخراجه عنه.
يقول السائل: ما حكم شراء السيارة بهذه الطريقة؟ أدفع 10,000 دفعة أولى ثم 2,000 كل شهر، وتكون السيارة باسم الشركة، وعند تسديد جميع المبلغ تنقل السيارة باسمي، والصيانة في تلك الفترة تكون على الشركة.
لا حرج ولا بأس، هذه الطريقة صحيحة، يعني تقييد السيارة باسم المشتري أو بقاؤها باسم الشركة هذا اصطلاح ما يؤثر، لأنه إذا اشتراها فالسيارة له سواء سجلت باسمه أو لا تزال باسم الشركة، وكونهم يتفقون على شيء ما يدفع مقدما كذا والباقي كل شهر يدفع كذا هذا لا بأس، بخلاف ما يفعله بعض الناس يدفع دفعة أولى أو لا يدفع شيء، فإن سدد الأقساط في أوقاتها وإلا فتعتبر السيارة مستأجرة، وما دفعه يكون أجرة لها، هذا غير صحيح. يعني الشراء التأجير بقصد التمليك أو نحو ذلك هذه أمور غير صحيحة، إنه لابد.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس؟
نعم، الأولى أنك كلما دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني أي مسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العلماء رحمهم الله يرى أنك إذا دخلت في وقت النهي يقول لا تصلي لأنه منهي عن الصلاة، فإذا دخلت في غير وقت النهي فصل. والصحيح والله أعلم أنه ينبغي للمرء أن يصلي في أي وقت دخل المسجد، وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طاف ثم صلى أي ساعة، بعد العصر بعد الفجر.
يقول السائل: هل الأفضل أداء الصلاة نافلة أم الجلوس لقراءة القرآن في المسجد الحرام وغيره؟
كلاهما خير، الصلاة في غير وقت النهي، يعني إذا كان في وقت نهي مثل بعد العصر وبعد الفجر ما يتنفل نوافل مطلقة إلا تحية المسجد وسنة الطواف. أما في غير وقت النهي فله أن يصلي وله أن يقرأ وله الطواف وله الجلوس للذكر والتفكر والتأمل ومحاسبة النفس ونحو ذلك، كل هذا خير. وعلى المرء أن ينظر الشيء الذي يجد من نفسه القوة عليه والرغبة فيه وحضور القلب يجتهد فيه.
يقول السائل: ما حكم العادة السرية وكيف التخلص منها؟
يحرم على المسلم فعل العادة السرية التي هي ينكح يده، فهي محرمة بكتاب الله تعالى في قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فناكح يده ابتغى وراء ذلك. والعلاج لهذا وما يحمي المرء من المحرم هو الأخذ بالتوجيه النبوي الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يمنعه من الحرام بإذن الله. أقول: عند إحرامي بالحج أو العمرة كنت ألبس الحزام ذو الجيوب التي لا تخلو من الخياطة وكذلك الأحذية، كنت ألبس محظورا من محظورات الإحرام. لا يا أخي، الحزام والحذاء ما يعفى فيها من الخياطة، والخياطة المقصودة خياطة على قدر الجسم، وأما خياطة الحذاء أو خياطة الحزام لأجل أن تربط به الإزار فلا بأس بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.